بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال المصنف الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام متمم للباب الذي قبله, باب في فضل الزهد في الدنيا. وفي هذا الباب يورد نصوصا خاصة فيما يتعلق بالتقلل من متع هذه الحياة الدنيا والتقلل منها مأكلا ومشربا وملبسا, وأن يكون ذلك في حدود حاجة الإنسان, لا أن يكون متتبعا وراء كل حظوظ النفس وجميع شهواتها مشغلا أوقاته بذلك, فيفوت على نفسه حظه ونصيبه من طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل, ثم أتبعها بأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول ما أورد من أدلة هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وهذه أو هاتان الآيتان الكريمتان من سورة مريم. وكان الله عز وجل ذكر في الآيات قبلها حال الأنبياء وإخلاصهم واجتهادهم في اتباع مراضي الرب سبحانه وتعالى وعظم إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لما ذكر حال الأنبياء أتبعوا بحال هؤلاء الخلوف الذين خلفوا من بعدهم, فقال جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء الأنبياء أهل الطاعة والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى, خلف من بعدهم خلف, لكنهم بدلوا ما أمرهم به أنبياء الله ورجعوا إلى الخلف وإلى الوراء. فكان من أمرهم أن أضاعوا الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها والمحافظة عليها فضيعوها. والصلاة عماد الدين وآكد الأعمال, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الداعي لهذه الإضاعة للصلوات وغيرها من أمور الدين, ألا وهو اتباع الشهوات. قال: واتبعوا الشهوات. والشهوات هي حظوظ النفس وما تريده وتطمع فيه, فصارت همم هؤلاء منصرفة إلى حظوظ نفسهم مقدمين لها على حق ربهم, فنشأ من ذلك التضيع لحقوق الله سبحانه وتعالى, وبالمقابل الإقبال على الشهوات كيفما كانت. فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله سبحانه: فسوف يلقون غيا. والمراد بقوله غيا أي عذابا شديدا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من نيل هذا العذاب الذين تابوا, قال: إلا من تاب أي أقلع وندم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بترك فعل ما نهاه الله والإقبال على فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن أي بالله ربا خالقا رازقا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه والإيمان بكل ما أمر بالإيمان به وعمل صالحا أي عمل بشرع الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به رسل الله قاصدا بذلك وجه الله. فمن كان كذلك عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة. قال فأولئك الذين أي الذين جمعوا بين هذه الخصال التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أي من ثواب الأعمال بل يجدونها كاملة مضاعفة يوم يلقون الله سبحانه. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وهذه الآية فيها ذكر لذلك الرجل الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة الكثيرة ما إن مفاتيحه لتنوء بها العصبة أولي القوة من الرجال. فآتاه الله مالا واسعا وأعطاه من زهرة هذه الحياة الدنيا وبهجتها ونضارتها أعطاه نصيبا وافرا وحظا كبيرا. فذات يوم خرج هذا الرجل في زينته كما قال الله فخرج على قومه في زينته أي خرج بحاله من التجمل والتزين والحشم والخدم والمركب وخرج في زينته فرآه الناس رآه بتلك الزينة وبذلك التجمل وما أوتي من أموال رآه الناس وانقسموا إلى قسمين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبهر. القسم الأول ذكرهم جل وعلا بقوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا القسم الأول الذين تعلقت قلوبهم بمثل ما أوتي هذا الرجل وصارت همتهم ورغبتهم متجهة إلى أن يكون لهم مثل ما عنده نظرا إلى ظاهر الأمر نظرا إلى ظاهر الأمر. فقالوا هذه الكلمة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أي من زهرة الدنيا ومتاعها وزخرفها إنه لذو حظ عظيم. قالوا ذلك بهذا المقياس الذي أعطوه وهو النظر السطحي النظر إلى ظاهر هذا الذي أعطيه هذا الرجل. أما القسم الثاني وهم الذين نظروا إلى بواطن الأمور وحقائق الأشياء ماذا قالوا؟ قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقولهم ويلكم هذه كلمة توجع يرثون حال هؤلاء وينكرون قولهم وينبهونهم إلى الحق في هذا المقام. ثواب الله خير ثواب الله تبارك وتعالى خير لمن آمن وعمل صالحا، وهذا الثواب يتناول الثواب المعجل في الدنيا من لذة العبادة وحلاوة الطاعة، وأيضا ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل يوم يلقون الله. وقولهم خير أي من هذا الذي تتمنونه، وتتمنون أن يكون لكم مثله، خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن هذا الخير العظيم والفضل الكبير لا يوفق له كل أحد، وإنما يوفق له الصابرون. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه وردت في سورة التكاثر، قد مر معنا بيانها والكلام على معناها، لكنه ساق هذا القدر من هذه السورة هنا لبيان أن التنعم بمتع الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك، كل ذلك يسأل عنه العبد يوم القيامة، هل قام بشكره وهل أدى حقه استعانة به على طاعة الله وبعدا عن معصيته، أم أنه كان بخلاف ذلك فلم يقم بشكره واستعمله في معاصي ربه سبحانه وتعالى. فالأول الشاكر له ثواب الشاكرين، والثاني العاصي والكافر والجاحد لنعمة الله وله عقوبة الجاحدين. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والعاجلة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية المنقضية، فمن كانت هذه حاله إنما يريد الحياة الدنيا وسعيه كله من أجلها وعمله كله من أجلها، نسي بدايتها ونسي أيضا منتهى، نسي بدايتها ونسي منتهاها. فمن كان هذا شأنه والدنيا هي همه وليس له في الآخرة رغبة وليس له عمل يقدمه للآخرة، يكون مآله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها، مذموما مدحورا، أي في حالة من الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه، يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، منبها بذلك على كثرة الآيات في هذا الباب. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. والمراد بآل محمد أي أزواجه ومن يعولهم عليه الصلاة والسلام من خدمه. وهذا الحديث فيه إعراض النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته عن الدنيا وزهدهم فيها، وإلا لو شاء الله عز وجل لآتاهم الدنيا بحذافيرها. ولهذا من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاش فليتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أي هلال الشهر وهو في أول دخوله، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. والمنائح هي الشاة أو الناقة، تعطى للرجل ليعلفها ويستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها. وهذا فيه كالحديث الذي قبله الزهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه، والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش وإيثار الآخرة على الدنيا ومتعها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، وأن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام التقلل والكفاف على التنعم والترفه، ففيه زهده صلوات الله وسلامه عليه وتقلله من هذه الحياة الدنيا. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، دعوه أي ليشاركهم في الأكل منها فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وهذا فيه كسابقه تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا ومتعها من المأكول والمشروب ونحو ذلك، ادخارا لما يطمعه ويريده في الآخرة وثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، فكان يتقلل من هذه الحياة الدنيا ويتخفف من متعها عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا أصحابه على أثره كما هو في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. والخوان بكسر الخاء هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. والشاة الصميط أي التي تشوى كاملة. فهذا الحديث فيه كسابقه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من هذه المتع متع الدنيا وإعراضه عن ملاذها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث النعمان بن بشير قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل هو التمر الرديء. فيخبر النعمان رضي الله عنه عن زهد النبي وأنه عليه الصلاة والسلام قد لا يجد كفاية لانصرافه عن الانشغال بملذات الحياة الدنيا وعمله وسعيه لما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين في الدار الآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الباء وتشديد الياء وهو الخبز الحواري وهو الدرمك. وقوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثناة من تحت ثم نون أي بللناه وعجلناه. وهنا يخبر سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. والمراد بالنقي هو الخبز الأبيض المنخول المصفى من الغشاء الذي يكون على الحبة حبوب الشعير فيأتي نقيا وطريا. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ذلك منذ ابتعثه الله إلى حين قبضه. فقيل له هل كان في عهده مناخل؟ المنخل هو الذي يوضع فيه بعد دقه الحبوب حتى يخرج صافيا ناعما حتى يخرج ناعما دقيقا. فيقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل كيف كنتم تأكلون الشعير غير ما أقول؟ قال كنا نطحنه وننفخ في الهواء فيطير ما طار أي من القشور التي عليه وما بقي ثرينا أي بللناه بالماء ثم أكلناه. وهذا بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من الزهد في هذه الحياة الدنيا وأنهم يأكلون ما تيسر لهم دون تكلف. ثم أخذ يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة فضل الجوع وخشونة العيش، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ولعلنا نستكمل ما بقي من هذه الأحاديث في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالله وحده التوفيق والسداد والعون على كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام متمم للباب الذي قبله، باب في فضل الزهد في الدنيا. وفي هذا الباب يورد نصوصا خاصة في ما يتعلق بالتقلل من متع هذه الحياة الدنيا، والتقلل منها مأكلا ومشربا وملبسا، وأن يكون ذلك في حدود حاجة الإنسان، لا أن يكون متتبعا وراء كل حظوظ النفس وجميع شهواتها، مشغلا أوقاته بذلك فيفوت على نفسه حظه ونصيبه من طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل، ثم أتبعها بأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول ما أورد من أدلة هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وهذه أو هاتان الآيتان الكريمتان من سورة مريم، وكان الله عز وجل ذكر في الآيات قبلها حال الأنبياء وإخلاصهم واجتهادهم في اتباع مراضي الرب سبحانه وتعالى وعظم إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لما ذكر حال الأنبياء أتبعه بحال هؤلاء الخلوف الذين خلفوا من بعدهم، فقال جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء الأنبياء أهل الطاعة والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى، خلف من بعدهم خلف، لكنهم بدلوا ما أمرهم به أنبياء الله ورجعوا إلى الخلف وإلى الوراء. فكان من أمرهم أن أضاعوا الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها والمحافظة عليها فضيعوها. والصلاة عماد الدين وآكد الأعمال، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الداعي لهذه الإضاعة للصلوات وغيرها من أمور الدين، ألا وهو اتباع الشهوات. قال: واتبعوا الشهوات. والشهوات هي حظوظ النفس وما تريده وتطمع فيه، فصارت همم هؤلاء منصرفة إلى حظوظ نفسهم مقدمين لها على حق ربهم، فنشأ من ذلك التضيع لحقوق الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل الإقبال على الشهوات كيفما كانت. فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله سبحانه فسوف يلقون غيا. والمراد بقوله غيا أي عذابا شديدا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من نيل هذا العذاب الذين تابوا، قال إلا من تاب أي أقلع وندم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بترك فعل ما نهاه الله والإقبال على فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن أي بالله ربا خالقا رازقا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والإيمان بكل ما أمر بالإيمان به، وعمل صالحا أي عمل بشرع الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به رسل الله قاصدا بذلك وجه الله. فمن كان كذلك عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة. قال فأولئك الذين أي الذين جمعوا بين هذه الخصال التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أي من ثواب الأعمال، بل يجدونها كاملة مضاعفة يوم يلقون الله سبحانه. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وهذه الآية فيها ذكر لذلك الرجل الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة الكثيرة، ما إن مفاتيحه لتنوء بها العصبة أولي القوة من الرجال، فآتاه الله مالا واسعا وأعطاه من زهرة هذه الحياة الدنيا وبهجتها ونضارتها، أعطاه نصيبا وافرا وحظا كبيرا. فذات يوم خرج هذا الرجل في زينته كما قال الله فخرج على قومه في زينته، أي خرج بحاله من التجمل والتزين والحشم والخدم والمركب، وخرج في زينته فرآه الناس، رآه بتلك الزينة وبذلك التجمل وما أوتي من أموال، رآه الناس وانقسموا إلى قسمين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. القسم الأول ذكرهم جل وعلا بقوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا القسم الأول الذين تعلقت قلوبهم بمثل ما أوتي هذا الرجل وصارت همتهم ورغبتهم متجهة إلى أن يكون لهم مثل ما عنده نظرا إلى ظاهر الأمر، نظرا إلى ظاهر الأمر، فقالوا هذه الكلمة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أي من زهرة الدنيا ومتعها وزخرفها إنه لذو حظ عظيم. قالوا ذلك بهذا المقياس الذي أعطوه وهو النظر السطحي، النظر إلى ظاهر هذا الذي أعطيه هذا الرجل. أما القسم الثاني وهم الذين نظروا إلى بواطن الأمور وحقائق الأشياء ماذا قالوا؟ قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقولهم ويلكم هذه كلمة توجع يرثون حال هؤلاء وينكرون قولهم وينبهونهم إلى الحق في هذا المقام. ثواب الله خير, ثواب الله تبارك وتعالى خير لمن آمن وعمل صالحا, وهذا الثواب يتناول الثواب المعجل في الدنيا من لذة العبادة وحلاوة الطاعة, وأيضا ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل يوم يلقون الله. وقولهم خير أي من هذا الذي تتمنونه وتتمنون أن يكون لكم مثله, خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن هذا الخير العظيم والفضل الكبير لا يوفق له كل أحد, وإنما يوفق له الصابرون. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, وهذه وردت في سورة التكاثر قد مر معنا بيانها والكلام على معناها, لكنه ساق هذا القدر من هذه السورة هنا لبيان أن التنعم بمتع الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك كل ذلك يسأل عنه العبد يوم القيامة, هل قام بشكره وهل أدى حقه استعانة به على طاعة الله وبعدا عن معصيته, أم أنه كان بخلاف ذلك فلم يقم بشكره واستعمله في معاصي ربه سبحانه وتعالى. فالأول الشاكر له ثواب الشاكرين, والثاني العاصي والكافر والجاحد لنعمة الله وله عقوبة الجاحدين. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والعاجلة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية المنقضية, فمن كانت هذه حاله إنما يريد الحياة الدنيا وسعيه كله من أجلها وعمله كله من أجلها نسي بدايتها ونسي أيضا منتهى, نسي بدايتها ونسي منتهاها. فمن كان هذا شأنه والدنيا هي همه وليس له في الآخرة رغبة وليس له عمل يقدمه للآخرة يكون مآله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ثم جعلنا له جهنم يصلاها أي يباشر عذابها مذموما مدحورا أي في حالة من الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال النووي رحمه الله والآيات في الباب كثيرة معلومة منبها بذلك على كثرة الآيات في هذا الباب. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. والمراد بآل محمد أي أزواجه ومن يعولهم عليه الصلاة والسلام من خدمه. وهذا الحديث فيه إعراض النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته عن الدنيا وزهدهم فيها، وإلا لو شاء الله عز وجل لآتاهم الدنيا بحذافيرها. ولهذا من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاش فليتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أي هلال الشهر وهو في أول دخوله، 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. والمنائح هي الشاة أو الناقة، تعطى للرجل ليعلفها ويستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها. وهذا فيه كالحديث الذي قبله الزهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه، والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش وإيثار الآخرة على الدنيا ومتعها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، وأن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام التقلل والكفاف على التنعم والترفه، ففيه زهده صلوات الله وسلامه عليه وتقلله من هذه الحياة الدنيا. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، دعوه أي ليشاركهم في الأكل منها فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وهذا فيه كسابقه تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا ومتعها من المأكول والمشروب ونحو ذلك، ادخارا ل ما يطمعه ويريده في الآخرة وثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، فكان يتقلل من هذه الحياة الدنيا ويتخفف من متعها عليه الصلاة والسلام وكان أيضا أصحابه على أثره كما هو في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنهم عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات, رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. والخوان بكسر الخاء هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل, والشاة الصميط أي التي تشوى كاملة. فهذا الحديث فيه كسابقه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من هذه المتع متع الدنيا وإعراضه عن ملاذها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث النعمان بن بشير قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه, رواه مسلم. والدقل هو التمر الرديء. فيخبر النعمان رضي الله عنه عن زهد النبي وأنه عليه الصلاة والسلام قد لا يجد كفاية لانصرافه عن الانشغال بملذات الحياة الدنيا وعمله وسعيه لما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين في الدار الآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه, رواه البخاري. قال النووي رحمه الله قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الباء وتشديد الياء, وهو الخبز الحواري وهو الدرمك. وقوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثناة من تحت ثم نون, أي بللناه وعجناه. وهنا يخبر سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. والمراد بالنقي هو الخبز الأبيض المنخول المصفى من الغشاء الذي يكون على الحبة حبوب الشعير, فيأتي نقيا وطريا. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ذلك منذ ابتعثه الله إلى حين قبضه. فقيل له هل كان في عهده مناخل؟ المنخل هو الذي يوضع فيه بعد دقه الحبوب حتى يخرج صافيا ناعما, حتى يخرج ناعما دقيقا. فيقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل كيف كنتم تأكلون الشعير غير ما أقول؟ قال كنا نطحنه وننفخ في الهواء فيطير ما طار, أي من القشور التي عليه, وما بقي ثرينا أي بللناه بالماء ثم أكلناه. وهذا بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأنهم يأكلون ما تيسر لهم دون تكلف. ثم أخذ يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة، فضل الجوع وخشونة العيش، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ولعلنا نستكمل ما بقي من هذه الأحاديث في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالله وحده التوفيق والسداد والعون على كل خير.